جسورا لا تكن خائر القوى وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وصلنا إلى قول المؤلف ويضمن أيهما شاء في مسألة العارية. وقد تحدثنا أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العارية مضمونة، وعلى هذا فلو تلفت العارية بيد المستعير أو بيد من أعارها المستعير إلى طرف آخر فإنها تكون مضمونة على من تلفت أيضا بيده، وتكون مضمونة على المستعير الأول بناء على أنه تصرف من غير إذن المعير الأول صاحب السلعة. وقلنا أن الراجح والله تبارك وتعالى أعلم على أن العارية الأصل فيها الأمانة وتضمن بالشرط، وهذا قلنا رواية عند الحنابلة اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وذكرنا الأدلة. والآن المؤلف يقول ويضمن أيهما شاء، يعني أن المعير صاحب السلعة له أن يضمن المستعير الأول لأنه تصرف في ملك في غير ملك صاحبه من غير إذنه، والقاعدة أن ما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان وله أن يضمن المستعير الثاني، لأن الحنابلة يرون أن الضمان في العارية تضمن إذا تلفت في غير ما استعيرت لأجله، فإن هلكت بنحو ما استعارها لأجله فإنهم يقولون لا تضمن. طيب، وقلنا على هذا القول الراجح أن المالك ليس له حق أن يضمن المستعير الثاني إلا إذا علم المستعير الثاني بأن المستعير الأول قد تصرف بغير إذنه، فيكون عالما بذلك، ومن علم فإنه يتحمل تبعة ذلك. أما إن كان لا يعلم فإن الراجح والله أعلم على أن الضمان إنما هو على المستعير الأول، وأما المستعير الثاني فالراجح أن العارية لا تضمن إلا بالشر. فلو أن المستعير الأول طلب منه أن يضمنها بالشر لقلنا جاز حينئذ أن يرجع المستعير الأول على المستعير الثاني بالضمان. طيب، يقول المؤلف وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. صورة المسألة وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، يعني أن صاحب السلعة أو أن صاحب الدابة أو أن صاحب السيارة لو أركب منقطعا، يعني في طريق، مثل شخص انقطعت به سيارته في طريق فجاء صاحب حاملة السيارات فأركبه بسيارته طلبا للأجر، قال والله رأيتك فأحببت أن أخذ أجرك فأركب سيارته وحملها إياه، ثم هلكت السيارة اللي هي السطحة الحاملة، إما لأن السيارة المحمولة أكبر من حجم هذه السيارة الحاملة، المهم أنها هلكت أو عطبت. فالمؤلف يقول هنا لم يضمن المعير هذا المحمول أو سيارة المحمول، ومثل ذلك ما لو أركبه دابته وهو يسحبها، يعني أركبه خيله ثم أمشى به. لماذا؟ قالوا لأن المعير إنما تصرف قصد بذلك الثواب. والقاعدة يا إخوان أن كل من تصرف طلبا للأجر لا يجوز له أن يأخذ لأجله عوضا بينه وبين الله، وإن كان يجوز، وإن كان ولو أفضل، ولو قاضاه وأخذ أجرته، ولو قاضاه وأخذ أجرته. يعني حملت شخص أجرة بالمثل، وأنا أقصد بذلك أجر الله وثوابه، فلما وأنا أحملها اتصل علي وتغير تعامله معي فغضبت، فقلت عندما انتهيت من حمل السيارة قلت له أعطني أجرتي قضاء له ذلك، أليس كذلك؟ لكنه بينه وبين الله فإنه سحت يأكله صاحب سحتا. لماذا؟ لأنه تقرب إلى الله بهذا فلا يجوز له، فهو مثل العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. طيب، يقول المؤلف وإذا قال آجرتك بتخفيف الجيم، والعامة أو الناس الآن يقولون أجرتك، واللغويون يقولون هذا خطأ، ومجمع اللغة العربية جوز ذلك، فيجوز أن تقول أجرتك. والقاعدة عند مجمع اللغة العربية أن كل ما أمكن قياسه سماع وأمكن تصحيح كلام الناس فهو ممكن. طيب، إذا قال آجرتك يعني أن المالك قال للمستعير إنما أعطيتك السلعة إجارة، فقال المستعير إنما أخذتها، وقال بل أعرتني، أو بالعكس بأن قال المالك إنما أعرتك وقال القابض إنما أجرتني، فما الحكم؟ الحكم يفرق فيه بين ما كان الخلاف. الآن هنا المؤلف شرع في اختلاف في أحكام اختلاف المتعاقدين، هنا يفرق على أحوال. الحالة الأولى أن يكون خلافهما عقب العقد، يعني عقب القبض، فإذا قبض القابض وقال القابض بل أعرتني وقال المالك بل أجرتك، فإن القاعدة هنا إذا كان عقب العقد التراد، ما هو التراد، بأن يأخذ المالك سلعته وملكه وينتهي العقد. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا إجارة فالإجارة لا يثبت فيها ضمان إذا لم تستعمل مقدار مدة معينة، أليس كذلك؟ فهو عقب العقد فيفسخ العقد. ولو قلنا أنها إعارة فالإعارة لم تهلك وليس فيها أجرة على المنفعة فيردها أيضا. واضح يا أخوان؟ فحينئذ نقول فإنه يردها. والمؤلف يقول قول قبل قول مدعي الإعارة مع يمينه، لأن الأصل عدم عقد الإجارة. ولأن الأصل عدم المعاوضة وبراءة ذمة من بيده العين، فالمؤلف هنا قال قول مدعي الإعارة، لأن الإعارة معاوضة أو ليست معاوضة؟ الإعارة معاوضة وليست معاوضة؟ الإعارة ليست معاوضة. فقول مدعي الإعارة يقول مع يمينه، لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت إجارة فالإجارة الأصل فيها ما هو؟ لزومية العقد، فينتفع المالك بذلك، أليس كذلك؟ ولهذا طلبنا من قول مدعي الإعارة اليمين. فلو كان المدعي الإعارة المستعير يعني القابض فالقول قوله، واضح؟ لأنه يدعي عدم المعاوضة، أليس كذلك؟ ولو ادعى المالك الإعارة والمستعير القابض الإجارة فالقول قول من؟ المالك. طيب سؤال، كيف يدعي القابض الإجارة وهي عليه؟ واضح الصورة الآن؟ قد يقول قائل ماذا يستفيد القابض بدعوى الإجارة وهي معاوضة عليه؟ ما الفائدة؟ طيب لا أخذ من طيب أي ما أفضل إنه يكون عليه أجرة منفعة عقد لازم عليه أم ليس عقد لازم عليه؟ يعني نقول أن العين المقصودة في العقد قد تكون لها وقع في الثمن من حيث منفعتها، من حيث منفعتها. فلو قلنا أنه لا يتضرر القابض بذلك في الحقيقة أنه ربما يتضرر أو ربما تفوت عليه منفعة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فقس هذا الحالة الأولى، وهو أن يختلف عقب العقد. الحالة الثانية وهي قول المؤلف وبعد مضي مدة قول المالك، يعني أن يكون الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة المثل. الحالة الثانية أن يكون الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة المثل. أما لو كان الخلاف عقب العقد هل لها أجرة مثل؟ لا. فالمؤلف يقول فقول المالك، فالقول قول المالك، هذا مذهب جمهور الفقهاء واختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله. لماذا؟ قالوا إذا مضت مدة فالأصل في مال الغير الضمان، الأصل في مال الغير الضمان، أليس كذلك؟ فإذا مضت مدة فلو قلنا القول قبل القابض لأدى ذلك إلى انتفاع غير المالك بملك غيره من غير معاوضة. والقاعدة أن الإنسان أو الأصل أو العام الأصل الدليل العام أو ما جرت به العادة أن الإنسان في الغالب لا يبذل ماله للغير إلا بعوض، وهذا هو الدليل، لأن الأصل في مال الغير الضمان. المؤلف يقول: فالقول قول المالك بأجرة المثل، بأجرة المثل. وهذا القول لعله قوي. وفيه قول آخر قالوا: يلزم الأقل من المسمى في العقد الذي يدعيه المالك أو أجرة المثل. فلو كان المالك يقول: إنما آجرتك أو أجرتك ب100,000 وأجرة المثل 90,000، فأقل الأمرين ما هو؟ ما هي شيء يسمى 90؟ أجرة المثل. ولو آجره 100,000 وأجرة المثل 120، فالأصل يرجع إلى المسمى في العقد. وهذا قوي في حال تلف المعقود عليه، في حال تلف المعقود عليه. وأما في غير ذلك فالأصل والأقرب هو أجرة المثل، والله أعلم. يقول المؤلف: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. يعني وإن قال القابض غير المالك، وإن قال القابض غير المالك أعرتني أو قال أجرتني، أجرتني، قال المالك وهو مالك السلعة: بل غصبتني، يعني أنك أخذتها قهرا واستوليت على مالي من غير رضاي، فما الحكم؟ يقول المؤلف: القول قول المالك. لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا أخوان؟ ها؟ قال غصبتني وقال آجرتك، بل غصبتني. يا إخوان، إن قال غصبتني وقال الرجل الآخر بل أعرتك، ما في ثمرة، نقول رد الغصب وانتهينا، أليس كذلك؟ ها؟ ها؟ ما أسمع، ما عليش. لكن أنا توقفت في نقطة أطلب منكم شيء. المفترض تقولون ما هو؟ وش التلف؟ يقول لك: بل آجرتك والبهيمة تالفة. إذا كانت البهيمة تالفة فيترتب على الغصب ضمان، معي؟ وإن لم تكن البهيمة، وإن لم تكن البهيمة تالفة، فهذا مسألة أخرى. فيرى الجمهور خلافا لأبي حنيفة أن المنافع تضمن، فلو غصبه دارا أو عقارا فإنه له أن يطلب منه أجرة المثل، واضح؟ فلو قال غصبتني قال لا بل أعرتني، والبهيم والمعقود عليه باقيا، فالقول قول من؟ المالك. لماذا؟ لأن الأصل في مال الغير أنه لا يبذل إلا بعوض، ولا عوض في العارية فيكون غصبا، فيجب عليه أن يرجع وإن كان لها وقع في المنفعة فللغاصب المغصوب أن يطالب بالإجرة كما سوف يأتي إن شاء الله في باب الغصب. أما لو كانت البهيمة تالفة وقال المالك أعرتك، وقال بل أجرتني. الآن من الذي ادعى الإعارة؟ البهيمة الآن تالفة في غير ما استعملت له، فقال المالك بل أعرتك، قال المستأجر بل أجرتني، والبهيمة تالفة. في فرق؟ نعم، لأن المستأجر أمين فلا يضمن إلا بالتأدي والتفريط، وأما المستعير فإنه يضمن ولو لم يتأدى أو يفرط إلا في حالة إذا استعملها فيما وضعت له فإنه لا يضمن لو تلفت. واضح؟ يقول المؤلف فقول مالك، لماذا؟ لأن القاعدة أن الأصل في مال الغير الضمان، لأن الأصل في مال الغير الضمان. يقول المؤلف أو اختلف في رد قبض المستعير البهيمة ثم بعد ذلك ادعى ردها، فقال المالك لا ما رديتها. يقول فالقول قول من؟ المالك. لماذا؟ طيب الأصل عدم الرد مطلقا. طيب لو أني أعطيتك وديعة وأنت أمين ثم ادعيت أنت الرد وأنا أنكرت، الأصل قول مدعي الرد مطلقا؟ إيش تقول يا صالح؟ إذن ليس قول مدعي الرد مطلقا، نقول إن الأصل أن من قبض لحظ نفسه فالقول قول من؟ عدم الرد. من قبض لحظ نفسه، الآن المستأجر قبض لحظ نفسه ليس كذلك؟ المستعير قبض لحظ نفسه أليس كذلك؟ فالقول قول من؟ المالك. أما من قبض لغير حظ نفسه فإن القول قول الأمين اللي هو المودع أو المودع، لأنه أمين لم يقبض لحظ نفسه. فقول المؤلف أو اختلف في رد فقول مالك يقصد بذلك هنا، ولكن ليس قول مدعي الرد عدم الرد، لأنه ليس دائما. وعلى هذا فإذا كان القابض لحظ نفسه فالقول قول المالك، وإن كان القابض لغير حظ نفسه بل لحظ مالك فإنه القول قول مدعي الرد. تعالنا نقف عند هذا، صلى الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى، وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى، فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى. إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا.